بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مغل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى وهو سليمان بن الأشعث السنجستاني، قال حدثنا مسدد، ومسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، وهو مسدد كاسمه، حافظ كبير من حفاظ الحديث من أهل البصرة، وقال يحيى بن سعيد وهو شيخه، قال إذا جئت إلى مسدد فإنه يستاهل إلى بيته. أنا يقول شيخه يحيى بن سعيد القطان، لو أني جئت إلى مسدد إلى بيته لكان يستأهل ذلك. وأيضا لحفظه، كذلك لمعرفته بالحديث، والحفاظ غالبا ما يتعبون المشايخ. أنا الحافظ الذي يحفظ بسرعة تجد أنه ما يتعب الشيخ، سرعة يأخذ الحديث ويذهب ولا يكرر. ولهذا تجد أن كثيرا من المشايخ من رواة الحديث يرتاحون عندما يأتيهم الطالب الحافظ الذي لا يجعلهم يكررون. فلهذا كان الأعمش يقول لطلبته، لمن يأتي عنده، لما لا تكون مثل صاحبكم، أي سفيان الثوري. فكان الأعمش إذا جاء سفيان جلس معه فترة يسيرة، أعطاه الحديث ثم يذهب. أنا ما يقول له كرر أو كذا، يسرد له أحاديث ويذهب. فكان يقول الأعمش لما لا تكونوا مثل أخوكم هذا؟ فقالوا له إنه أعطاه الله حفظا لم يعطنا إياه، أنا حفظا قوي جدا. ولهذا تجد كما قلنا الحافظ من هؤلاء لا يكرر. لهذا لما قال مالك للزهري، الزهري حدث مالك بحديث طويل، ثم لما انتهى ركب في بغلته وأراد أن يذهب، فقال له مالك: يا أبا بكر أعد علي. فقال له مالك بن أنس ويقول: أعد علي، والله ما كنا نقول أعد. أنا يقول لها: أنت مالك بن أنس الذي اشتهر اسمك بالحفظ وكذا تقول أعد؟ فقال: والله ما كنا نقول أعد، معنى للمشايخ. فلهذا كان تجد أن الشيخ إذا جاءه الطلبة الذين يحفظون بسرعة ما يأخذ معهم وقتا طويلا، لأن الذين لا يحفظون يحاول أنه يكرر أحيانا لهم، وأحيانا هم بعض الطلبة تجده يحب أن يكرر الشيخ الحديث، مثل ما كان يفعل شعبة رحمه الله، كان يجعل الشيخ يكرر الحديث. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان الإمام الجبل، قال عن هشام، هشام هو هشام بن عبد الله الدستوائي البصري الحافظ، كان له كتاب يضبطه، ولهذا فضله الإمام أحمد على شعبة وعلى سعيد في قتادة، وفضله على أصحاب يحيى بن أبي كثير كله. وأما من ناحية يحيى بن أبي كثير فهو بإجماع الحفاظ الكبار كعلي ويحيى بن معين، وكذلك أحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم وأبو زرع، على أن هشام هو أثبت من روى عن يحيى، بل قدموه على الأوزاعي، أثبت من روى عن يحيى هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. قال حاء، وهذا حاء أي تحويل إسناد، أنا أيضا أخبرني وحدثني أيضا بهذا الحديث، معنى يأتي بالحديث من طريق أخرى، وتأتي حاء أيضا على اختصار حديث، على اختصار كلمة حديث أو تكملة الحديث، معنى الحديث يأتي بطرف الحديث ثم يقول حاء ويرد به الحديث، وهذا تجده في صحيح مسلم. قال وأخبرنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام الكبير المبجل أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. قال أخبرنا حسن بن موسى، وهو الأشيب. قال أخبرنا شيبان، شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، جميعا أن هذه الأسانيد الآن تحتاج إلى تروي، الآن يقول أبو داود جميعا، معنى يريد إيش؟ أنه جميعا أي هشام وشيبان، هشام وشيبان، أو يريد أن بالإسنادين معا، أنا الذين رووه عن هشام والذين رووه عن شيبان، كلاهما أي هشام وشيبان جميعا عن يحيى، وهو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي رحمه الله. قال عن أبي قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي، عبد الله ابن زيد الجرمي البصري رحمه الله، كان عابدا، وهو الذي قال واشتهرت مقالته لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تكلموهم فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم، قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تكلموهم فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم. فلما قيل للحسن هذه المقالة قال صدق أبو قلابة ونصح، قال صدق والله أبو قلابة ونصح. وقال أبو قلابة أيضا كما ذكر ذلك ابن وضاح في البدع وكذلك ابن بطة في الإبانة، قال رحمه الله أهل البدع افترقوا في القول واتفقوا في السيف، واتفقوا في السيف أي معنى جميع أهل البدع يرون الخروج على جماعة المسلمين، ما من فرقة من فرق البدع إلا وهي خارجة عن المسلمين، فالسيف هنا يقصدون به ليس المراد السيف الذي يقاتل به، المراد به الافتراق، لأن الافتراق يؤدي إلى السيف، فلهذا يعبرون على الافتراق بالسيف. فقال اتفقوا في القول أو اختلفوا في القول واتفقوا في السيف. قال عن أبي قلاب عن أبي أسماء يعني الرحبي، وأبو أسماء الرحبي اسمه عمرو بن مرثد، وهو حمصي شامي، ووثقه ابن حبان وجماعة، قد روى عنه جماعة واشتهرت روايته عن ثوبان، ولهذا قال الحافظ في التقريب أنه ثقة، لأن بعض العلم يقول أنه مجهول، والظاهر أنه ليس بمجهول، وإنما ترتفع روايته لأجل شهرته، وكذلك رواية جماعة من الحفاظ عنه، وكذلك كما سيأتي أن الحديث شاهد. قال عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان في حديث أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنى ذكر هذا لأنه فيه تحديث والسماع، وبهذا السماع يستدل الأئمة بسماع بعض المشايخ من بعض الطلبة، بسماع الطلبة من المشايخ، قال هذا حديث حسن، وقال حسن لأجل أبي أسماء الرحبي، وإلا فكل من رواه من أهل البصرة فهم تقات. أنا الإسناد الذي رواه أهل العراق، أنا كلهم من أهل العراق، منهم من أهل البصرة ومنهم من أهل بغداد، إلا يحيى بن أبي كثير فهو يمامي، وأيضا جلس فترة في مكة، وأبو قلاب بصري، وأما أبو أسماء الرحبي فهو شامي، كذلك ثوبان. قال الشيخ هذا حديث حسن، أبو أسماء الرحبي اسمه عمرو بن مرثد، روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر. معنى هذا رأي الشيخ أنه في درجة الجهالة، معنى لا زال في درجة الجهالة، وإلا فالحافظ وثقه، وإنما وثقه الحافظ لأجل رواية هؤلاء الجماعة عنه، وأيضا أنه مشتهر، رجل اشتهر بالرواية عن ثوبان. قال لكن الحديث شاهد، وسيأتي في حديث شداد بن أوس أيضا نفس الحديث هذا، قد رواه أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس، عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس. وأفضل حديث في هذه الحديث، لأنه قد جاء هذا أفطر الحاج المحجوم عن جمع من الصحابة، وأفضلها إسنادا حديث رافع بن خديج، أفضلها إسنادا وصحة حديث رافع بن خديج، قد صح من ستة أوجه أو أكثر قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد رحمه الله، أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد، فقال أن الحاجم يفطر وكذلك المحجوم، كلاهما يفطران، أن إذا كان صائمين فحجم شخص فالحاجم والمحجوم كلاهما يفطران، كلاهما يفطران. وكما قلنا أن هذا القول قال به الإمام أحمد، أما بقية العلماء كالشافعي ومالك يقولون أنه لا يفطر، وقالوا أن هذا منسوخ، لكن الحديث التي جاءت في النسخ لا تقاوم لحديث التي جاءت في الإفطار، فمما جاء في النسخ حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة والحجامة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة، ومما هو أصرح ما جاء عند الدارقطني عن أنس، لكن اختلف في رفعه ووقفه، أن هذه الفتية التي فيها أفطر الحاج المحجوب إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتاب، فقال أفطر الحاجم المحجوب، أنا يحتجمان ويغتابان، ومن ثم بعد ذلك رخص في الحجامة للصائم، هكذا جاء. وهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده، فلهذا كما قلنا حديث الرخصة لا تقاوم هذه، لكن هناك حديث ابن عباس الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم وهو محرم، وهذا الحديث حصل خلاف فيه بين أهل العلم في صحته، أقصد في ثبوته، هل ابن عباس رضي الله عنه أصاب في هذا أنه احتجم وهو صائم، لأنهم خطأوه في قوله احتجم وهو محرم، أقصد خطأوه في قوله احتجم وهو صائم وهو محرم، أنا جمع بين الإحرام والصيام، جمع بين الإحرام والصيام، وهذا قالوا لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإحرام والصيام، لكن هذا النفي ليس، قد يكون حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والتخطئة تحتاج إلى دليل أكبر من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما في فتح مكة صام في الطريق، وكذلك في عدة غزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، كذلك كان أيضا يصوم. لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في رمضان فقط، بل يصوم حتى في السفر، فممكن أنه صادف في وقت إحرامه وهو صائم، في وقت إحرامه وهو صائم. وأما حديث لبابة بنت الحارث وحديث أم سلمة في يوم عرفة لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم وهو محرم، لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم وهو محرم. فلهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام التشريق، ثلاثة أيام التشريق. فالمهم أن هذه المسألة الأفضل للإنسان أن لا يحتجب في نهار صيامه، أن لا يحتجب في نهار صيامه إلا إن اضطر لذلك، أن يكون مريض مثلا، فهذا عذره المرض فيفطر لأجل المرض فهو معذور. وأما إن كان يريد مثلا عادة يحتجم فالأولى أن لا يحتجم في نهار صيامه، إن كان في رمضان أيضا يتأكد الأمر أنه يجعل ذلك في الليل، يجعل الحجامة في الليل. لكن هناك مسألة أخرى، وهي هل يقاس أو تقاس هذه الحجامة أو يقاس غيرها بها؟ فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه لا يقاس غيرها بها، وإنما هذا توقيفي، أنا أقول هذا الحكم توقيفي لأن علته غير معروفة. ممكن يكون مثلا المحجوم الذي يخرج منه الدم قد يكون يضعفه، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أنس أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحجامة أو أكنتم تكرهون الحجامة في رمضان؟ قال لا إلا من أجل الضعف، قال لا إلا من أجل الضعف. فلأجل ممكن نقول أن المحجوم لأجل أن الحجامة تضعفه فقال أنه يفطر، أو أنها سبب للإفطار كما فسره الشافعي رحمه الله، معنى الشافعي فسر هذا الحديث على أنه سبب للإفطار ليس هو يفطر، يقول الحجامة لا تفطر لكنها سبب للإفطار، فالذي يخرج الدم يضعفه خروج الدم، والذي يمص ممكن أنه يتسرب إلى حلقه شيء من الدم وهو الحاجب. فهذا الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله وهو محتمل، لكن الحديث معنا من ناحية الصراحة أصرح من هذا، فهو أفطر الحاجب المحجوم. فلهذا قلنا أن الإمام أحمد قال في أنه علته غير معروف، فلهذا لا يقاس غيره عليه، مثلا التبرع بالدم، مثلا إنسان يريد أن يخرج دما أو لتحليل أو لغيره من هذه الأغراض لإخراج الدم، فهل يفطر إذا أخرج دما؟ فعلى القول المشهور للإمام أحمد يقول أنه لا يفطر، معنى لا يفطر لا يقاس شيء عليه، معنى هذا كلام الإمام أحمد، لأن هذه يقول أنها توقيفية غير معللة. وذهب جماعة من أصحابه وخرجوا أيضا رواية عنه عن الإمام أحمد، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يقاس عليها، يقاس عليها إخراج الدم سواء كان بالفصد أو بغير، معناه يقاس عليه الفصد، الفصد معناه قطع العرق فيخرج دم. فقال أيضا شيخ الإسلام أنه يفطر بالفصد كذلك، ويفطر كذلك أيضا بما يحصل الآن عندنا معنا من تبرع الدم أو لأجل التحليل أو كذا. ولهذا بعض المشايخ يفتي بهذا كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يفتي بأنه يفطر من أخرج دما يفطره إخراج الدم. فلهذا كما قلنا لحوط الإنسان أن يجعل ذلك ليلا، إلا إن اضطر أن يخرج دما مثلا لأجل مريض محتاج أو امرأة في الولادة أو كذا، فاحتاج واضطر أن يخرج دما فلا بأس، ويفطر ويقضي يوم المكانة إن كان من رمضان. فإن كان مضطرا لإنقاذ حياة مثلا هذه المرأة أو كذا فيفطر ويقضي، وأما إن كان مثلا سيقوم بمكانه آخر فالأولى لا يفطر. وأما إن كان كما قلنا مريضا، هو مريض ويحتاج إلى إخراج الدم، فهذا المرض رخصة له. وإن كان هذا المرض هذا المرض الذي فيه لا يشق عليه في الصيام، لكن احتاج إلى أن يخرج دما، فهنا إن أخرج الدم وأفطر على أنه على المرض إن شاء الله يترخص بالمرض، ترخص بالمرض فاضطر إلى إخراج الدم، وإلا فكما قلنا يجعل ذلك ليلا. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.